بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي طالبات العلم، إخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم الشرعي. الدنيا قنطرة إلى الآخرة، وحياتنا فيها عبادة، هكذا يجب أن تكون، وإنما نعبد الله عز وجل بما شرع. ولا نعرف الشرع إلا من أهله العلماء ورثة الأنبياء. يسعدني في هذا اليوم أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، ليجيب عن استفسارات بناتنا في الجانب الشرعي. فمرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، وحياك الله.
الله يحييك.
حيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل أن يكون هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين يا رب. شيخنا، الحقيقة إحنا طرحنا هذه الحلقة من أجل أن تكون استفتاءات من البنات مباشرة، وحتى يعني قلنا للإخوة أن لا يقبلوا إلا استفسارات البنات فقط في خصوصية الليلة. بناتنا لا شك أنهن يحتاجن إلى الفتوى كل يوم، وإذا دخلت البنت الإنترنت وجدت نفسها في بحر متلاطم من الفتاوى والآراء. وأصبحت الآن حتى من الظواهر العجيبة أن يمكن واحدة تكتب سؤال في منتدى بناتي، فكل واحدة تبدي رأيها وكانها تبدي رأيها في شيء من أمور الحياة. فماذا تقول لبناتك في هذا الجانب؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فموضوع الحاجة إلى الفتوى أمر بين واضح، لأن الفتوى طريق للعلم. فالعلم إما أن يكون ابتدائيا، بمعنى أن يدرك الإنسان ما يريد من خلال التعليم الذي يترقى فيه درجة درجة حتى يصل إلى ما يعلم، هذا طريق. ومن الطرق الأصيلة في تحصيل العلوم هو السؤال، ولذلك لا ينال العلم من لا يحسن السؤال. فمن كان ذا سؤال عاقل راشد وعقل واعي يدرك من العلم شيئا كثيرا، فالعلم طريق تحصيل السؤال. لذلك الله جل وعلا تولى الإفتاء في كتابه، فقد قال يسألونك وقال يستفتونك، وأجاب الله جل وعلا، تولى الجواب، مع أن السؤال كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل الله يفتيكم، فالله تعالى يبين ويوضح ويظهر. فالفتوى مقامها عظيم عظيم وكبير وشريف، ويحتاج إلى قواعد يبنى عليه. ليست الفتوى هي أن تسمع قولا ثم تنقله تنتهي القضية. اليوم لما هان العلم على كثير من الناس، تزور مجال الإفتاء أقوام لا علم لهم، من الرجال ومن النساء ومن الصغار ومن الكبار. ليس لذلك حد ولا محدود في فئة ولا محصور في طائفة، بل هو في كثير من شرائح المجتمع. لما أصبح القول على الله عز وجل يسيرا في قلوب الناس، سهل عليهم أن يقولوا في دينه ما شاءوا دون أن يكون على بصيرة وعلم. لهذا أنا أدعو نفسي وإخواني وأخواتي أن نعرف عظم مقام بيان الحكم الشرعي. بيان الحكم الشرعي يحتاج إلى بصيرة، إلى علم، إلى فهم. لا يمكن أن يبين حكم الشرعي عالم أو متكلم مهما كان هذا المتكلم إلا بخطوتين. الخطوة الأولى أن يكون عالما بشرع الله، مدركا لأحكام الشريعة. الأمر الثاني أن يكون عارفا بالواقع، لأنه ليس فقط حفظ الكتاب هو الكافي أو حفظ الأحاديث هي الكافية. ليس العلم بكثرة المحفوظات، إنما العلم بالمحفوظ أيضا بتنزيل هذا المحفوظ على الواقع. وهنا يأتي البصر الدقيق، لأنه عندنا الآن بصر دقيق في فهم النصوص وليس فقط في حفظها، ثم بعد ذلك بصر دقيق ونافذ في تنزيل هذه النصوص على الواقع. يقول كثير من الذين يبادرون إلى الجواب في كثير من المسائل، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، يقول حنا سمعنا رأي وننقل هذا الرأي. حتى في النقل أنت قد تنقل رأيا سمعته في مسألة لكن لا ينطبق على هذه المسألة. إذا كان العالم وهو عالم يحتاج أحيانا إلى أن يعيد النظر في المسألة ليستطيع أن ينظر هل هذه المسألة مما يتنزل عليه هذا النص، أم يوجد ما يمنع من تنزيل هذا النص، أو يفوت شرط من لتنزيل هذا النص فيحتاج إلى إعمال نص آخر. بالتالي المسألة ليست بهذا اليسر وليست بهذه السهولة التي لا سيما في الاستفتاءات التي تعتبر وقائع ونوازل وحوادث. لكن لو يجي أحد يسأل مثلا ما حكم الخمر، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وكل مسلم يعرف أن الخمر حرام. فلو قال أحد حرام ما يحتاج يقول اصبر، لا، لازم يجيب لنا عالم حتى يخبرنا بما هو حكم. فهناك مسائل معروفة ومشهورة.
طيب شيخنا، لو أردنا أن نضع ضوابط لمصادر الفتوى، من أين تأخذ البنت الفتوى وكيف تقبلها؟ الآن على سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب ينقل فيه كم هائل من هذه الفتاوى ويتناقلها الناس، وبعضهم يزيلها باسم فلان أو أحيانا يصور كتاب وصورة من صفحة ويرسلها. فقضية التحقق من هذه الفتوى أو ما هي المصادر التي يمكن أن ترجع لها الفتاة، سواء الإلكترونية أو بعض الكتب؟
والتحقق من أو من الذي يسأل قبل التحقق من المصدر؟ لأنه أحيانا تيجي مصدر صحيح لكن ليس من أهل الفتوى. بالتالي نحن نحتاج إلى مرتبتين. المرتبة الأولى نعرف من الذي يفتي، من الذي يسأل، لأنه الآن الإشكالية أنه يعني السؤال أصبح مبذول لكل أحد. كل من تكلم وكان كلامه مؤثرا في الناس تصدر للفتوى، وبالتالي حتى ولو كان متخصصا لا علاقة له بالعلوم الشرعية بس أوتي بيانا وفصاحة وأوتي تأثيرا، بالتالي خلاص بما أنه يحسن الكلام ويؤثر في النفوس إذن هذا هو الذي يفتي. وهذا غلط. ليست يعني قد يكون العالم لا يركب كلمتين، لا يحسن البيان، لكنه يعرف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ليس مقرونا ولا موصولا بالقدرة على البيان وإيصال المعلومة للناس. العلم الذي ينبغي أن ينظر أو المعيار الذي ينبغي أن ينظر إليه في من يسأل هو قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا أقف وأسأل ولنسأل أنفسنا جميعا، من هم أهل الذكر؟ هل هم الذين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ هل هم المعتكفون في المساجد؟ هل هم الذين يكثرون قراءة القرآن؟ الجواب كل ذلك لا. أهل الذكر هم أهل القرآن، ليس فقط تلاوة ولا حفظا، إنما فهما وعلما وعملا. هنا بقدر ما يكون الإنسان عنده قدرة على فهم القرآن، قدرة على إدراك معانيه، قدرة على العلم به، إذا عطف إليها أيضا العمل به، كان هذا من المشمولين بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي هنا معيار. طبعا هذا المعيار قد يخفى على كثير من الناس، يقول حنا ما ندري، حنا نشوف نعرف. واحد عليه بشت أو واحد عليه عمامة على حسب أعراف البلدان أو إلى مسجد أو ملتحي أو يظهر عليه في مصر، يكفي في أن يسأل. لا، ليس صحيح. ليس العلم بطول اللحى ولا بلبس الثياب والتزي بزي العلماء أو ما إلى ذلك. العلم هو العلم بالله ورسوله، ولو كان إنسان عليه إزار ورداء. وبالتالي ينبغي أن نعرف أنه لا يسأل إلا من له معرفة بالعلم الشرعي ومعرفة بالكتاب. طيب اليوم كيف نعرف؟ نعرف بتزكية أهل العلم المعروفين. فإذا عرف من أهل العلم المعروفين أن فلانا من أهل الفتوى أو أن فلانا ممن يؤخذ عنه الدين، فهنا يقبل عليه. وقد جاء عن محمد بن سيرين أنه قال، وورد مرفوعا لكن صحيح أنه عن محمد بن سيرين، وجاء عن الإمام مالك منقولا في الموطأ قال إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. هذه قاعدة. ليس الأمر الآن، أنا أسأل لما يصاب الإنسان بمرض وتصيبه وعكة، هل يسأل أدنى طبيب؟ لا سيما إذا كان المرض ليس معتادا، ممكن الزكام الأمراض المعتادة هذه يذهب لأدنى واحد، هذه مثل الأحكام الحياتية المعروفة. لكن هناك قضايا ما يكفي فيها أنك تسأل أي شخص، تحتاج إلى بصير فيما يتعلق بالطب، كذلك فيما يتعلق بالعلم الشرعي تحتاج أحيانا إلى أن تذهب، وفي كثير من الأحيان قد ترحل من مكان إلى مكان لتسأل وتعرف. وأنا أعجب ممن يستخف بالسؤال عن الحكم الشرعي ويقول أي واحد بس يعطيك حط بينك وبين النار مطوع، خلي بينك وبين النار.
والحقيقة يجدون من يجروا على الفتوى ومن يعطيهم هذه الفتوى،
صحيح، وكونهم يجدون كالأطباء الذين يطببون الناس وهم لا علم لهم، صحيح. تماما، كما أن أولئك يفسدون الأبدان هؤلاء يفسدون الأديان. وبالتالي أنا أدعو نفسي وأخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي إلى أن نتحرى في معرفة من نأخذ عين، لا سيما في هذا الوضع الملتبس الذي أصبح الناس فيه لا يعرفون من يسألون، بل في كثير من الأحيان اتخذ الناس رؤوسا جهالا ليس لهم علم ولا معرفة فضلوا وأضلوا. فأسأل الله البصيرة أن أقول يعني يرجع إلى أهل العلم الذين عرف لهم شهد لهم بالمعرفة وشهد، يعني المعايير كثيرة اللي يمكن أن يعني مثلا على من قرأ، من درس، من هم مشايخه، ما هي مؤهلاته العلمية، أشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة ممكن أن تعطي نوع من الضمان، نوع من الطمأنينة.
شهادة العلماء
لما تيجي للطبيب على سبيل المثال وتقول له أنت منين تخرجت، تقول والله أنا معي كذا بس، يعني بالتجربة، ليس كما لو جاك طبيب خلاص متخرج من الجامعة الفلانية وأنا عندي مثلا الشهادة الفلانية وحزت جائزة. يعني هنا معايير يمكن من خلالها للإنسان ذكر أو أنثى، شاب أو بنت، أن يصل إلى ما يريد من يسألهم في دينه.
طيب سؤال أخير في هذه الفقرة، بعض احنا نتكلم عن البنات، معلش يمكن هذا ذكره مع غيرهم، بعض البنات هي تكون ودها فتوى من نوع معين، يعني تسأل بسؤال يوجه الفتوى أو تخفي شيئا وتظهر شيئا حتى تحصل على فتوى معينة.
هذا يحصل، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة هذا، أشار إشارة في قضية الحكم والفتوى نوع من الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، والمفتي إنما يفتي على نحو ما يسمع. فعندما تبرز حقائق معينة لمن تسأله فلا تلمه أنه قال لك قولا وقد نقصت من المعلومات ما يؤثر في الجواب، ما يغير الحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني صاحب بيان وفصاحة ويعني رأي كلام يستطيع أن يقنعك بأنه هو المستحق وهو ليس بكذلك. قال صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار. كذلك المفتي لما يعطيك رأي ويعطيك قول بناء على المعطيات اللي قدمتها وهي ليست حقيقية أو ليست كمكتملة، عند ذلك إذا أعطاك رأي لا تقل إني والله أنا عملت بفتوى فلان، فلان لم تكتمل له الصورة. ومن ضرورات الفتوى الصحيحة ومن شروطها فهم الواقع، فعندما تنقص من الواقع ما يخل النتيجة فلا تلوم المفتي إنما لوم نفسك، ولا تلوم المفتي إنما لوم نفسك. بعدين في قضية معينة مهمة أنا أعطيها في كثير من الأحيان جوابا لمن يلتبس، يعني يقول ما أدري وين الصواب وين الحق. أنا عندما أقبل على الشيء وقد طويت قلبي على أني أبحث عما يرضي الله وليس ما أشتهي وليس ما أحب وليس ما أريد، ستختلف طريقة سؤالي وطريقة مناقشتي وستختلف النتيجة. وغير هذا كله سأكون فعلا موفقا مسددا. فالله تعالى الذي يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من صدق في طلب الله وطلب طريق الموصل إليه فلن يضله الله. لكن عندما أنا أجي والله بس أريد إني أقنع، حتى لو قال لي أحد ليش 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 سويتي كذا، والله أنا فلان الشيخ فلان أفتاني،
أو يختلف البنات فيما بينهن، ثم هي
تريد أن تنتصر لقولها،
هي تريد الجواب الذي ينتصر لقولها حتى ولو لم يكن حقا. شكر الله لكم، نطع تقرير شيخنا ونعود إن شاء الله.
بنيت بطوبي تجاري بعمري دورا أطول به من فديت.
في حياة مليئة بالمغريات تأخذ عقل اللبيب الفطن، تنسيه ما خلقه الله من أجله، تنسيه أن مهمته الحقيقية هو أن يعمر هذه الحياة ويعبد ربه حق عبادته، عبادة تكمن بإخلاص ومتابعة، ولا تكونان إلا بالعلم، علم حث الله ورسوله على تعلمه والحرص على تحصيله. ولم تكن للعلماء إلا المكانة العظيمة التي حفظها الله لهم ووصفهم بأجل الصفات بأنهم هم من يخشونه حق خشيته، وأنه لا مساواة بين جاهل وعالم. فبتعلم العلم نعبد الله على بصيرة، يخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحابته، ومن دنو المنازل إلى علوها في الآخرة. فما أجمل أن نثني الركب بين يدي العلماء العاملين والربانيين الراسخين، نتفقه في أمور ديننا ونبتعد عن الشبهات.
بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أطول به من فديت فبوحي بما شئت.
أنا آمل أن يخرج الرقم على الشاشة حتى نستمع مباشرة إلى أسئلة بناتنا، وأيضا فريق العمل جمع من خلال هاشتاج وضعه أو اسم وضعه على تويتر بعض الأسئلة التي سألت عنها البنات مباشرة قبل الحلقة للتمهيد للحلقة. من هذه الأسئلة: ما حكم تقليد الموضات في قصات الشعر ووصل الرموش والأظافر؟
ذات بعد كبير بالنسبة لبناتنا وجنس النساء في الجملة، وهذا أمر طبيعي، فالله تعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالتنشئة في الحلية منذ نعومة الأظفار هكذا شأن النساء في التجمل، والتجمل مطلوب حتى من الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أرأيت يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أفيكون ذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذه قاعدة في بيان أمرين: أولا أنه لا ارتباط بين الجمال والكبر، إنما الكبر مرض قلبي، وأما الجمال فهو تحسين الظاهر بما يبدو على أحسن ما يحب الإنسان أن يرى فيه، وليس هذا من ذاك، فقد يكون الإنسان مشوه الخلقة أو مشوه الحال في اللباس والهندام، لكن في قلبه من الكبر ما يمنعه خيرا كثيرا. وقد يكون من أبهى الناس صورة وأجملهم طلة، لكن قلبه أجمل من صورته، وبالتالي ليس هناك تلازم. قضية التجميل أنا أشير إلى أنه ينبغي أن نعرف أن الأصل في ما يتعلق بالتجميل الإباحة والحل، حتى لا ندخل في مضيق السؤال عن كل تفصيل كل دقيق، ما حكم كذا ما حكم كذا. هناك يعني هناك قاعدة ننطلق منها، أن الأصل في التجميل أنه مباح حلال ما لم يكن هذا مما جاءت به الشريعة تحريما ومنعا. فالنمس ممنوع، تغيير خلق الله، التفليج، الوشم، الوصل، كل هذه منصوصات. ولو أردنا أن نطلب حدود المحرم في التجميل لوجدناه محصورا، وليس شيئا واسعا وبحرا لا ساحل له. وقد سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة كانت النساء تتجمل، لم يأتي لها ذكر. والسبب أن الأصل في التجميل الإباحة، وإنما منع أشياء تضر. وهنا أنبه إلى أن الشريعة عندما تمنع من النمص ليست تحارب الجمال، فهي أجمل شريعة جاءت إلى البشرية، وهي أعظم شريعة تدعو إلى التجمل حتى في مقام العبادة الذي فيه ذل وخضوع. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مع أنه مقتضى العبادة أن يكون الإنسان بعيدا عن متع الدنيا، خالي القلب من أي نوع من العوائق التي قد تعيقه، فكيف حالات الفرح، حالات السرور، التجمل فيها مطلوب. فإذا كان مطلوب يعني في 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 العبادة، ففي اجتماعات الناس والسرور بهم والفرح هي من باب أولى. بالتالي الأصل في التجميل الحل، ما منع منه محدود. ولهذا عندما نقول في أي شيء من التجميل أنه حرام نحتاج أن نقيمه دليلا.
هذه الآن قاعدة شيخ، لكن الحقيقة في مجموعة من الأسئلة يمكن البنات يبون فيها حلال وحرام هكذا ولو بشكل مختصر.
طيب.
لأن في اتصالات أيضا ممكن
طيب.
نأخذ اتصال.
طيب.
الأخت سمية من سمية من الرياض.
ألو.
السلام عليكم سمية.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي بسؤالك مباشرة عشان الوقت.
طيب سؤالي شكر الله لكم. نفس مش حكم ركوب المرأة مع السائق بدون محرم إذا كانت رايحة دوام مثلا جامعة أو كذا يعني. وسؤالي ثاني إنه مش حكم لا تركيب الرموش والتسكير.
طيب شكرا لك.
شكرا معكم.
أنا السؤال الأول ما سمعت لتوجيهات اللي جاتني من تفضل شيخنا.
فيما يتعلق هي تسأل عن ركوب المرأة مع السائق منفردة.
نعم.
للمشاوير داخل البلد. العلماء في هذا قولا منهم من يرى أن هذا محرم لما يحتف به من المحاذير، وقد يقول بعضهم إنه نوع من الخلوة. وطائفة أخرى من أهل العلم تقول لا بأس به ما دام التنقل في داخل البلد والسيارة مكشوفة وليس هناك ما يريب. ويظهر لي والله أعلم أن القضية ترجع إلى ليس هناك فتوى عامة تصلح لكل أحد، لأن هذا يختلف اختلافا كثيرا بالنظر إلى المرأة نفسها وبالنظر إلى السائق وبالنظر إلى المحيط وبالنظر إلى العائلة. يعني هناك يعني عدة معايير ومحددات من خلالها يتوصل الحكم، لكن في الأصل هذه ليست خلوة. في الأصل مدى الخلوة هي الانعزال عن المشاهدة، وهنا مدى من السيارة مكشوفة ويراها الناس وليس فيها
في بعض يحط المظلات
السيارة التي كالصندوق الذي أسفل الصندوق الذي لا يرى فيه ما وراءه، هذه
إذن عدة الفتوى يعني انكشاف السيارة أو عدم،
هذا عند بعض أهل العلم ولا من أهل العلم، ولو كانت مكشوفة ما دام أنه تتنقل معه منفردة فهذا مظنة الفساد مظنة المفاسد ولذلك يمنعونه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس إذا لم يكن هناك منع للرؤية وإذا لم يكن هناك
ريبة
وخشية الفتنة.
طيب معنا كفاح من الأردن. السلام عليكم كفاح. السلام عليكم. أيوة تفضلي. تفضلي كفاح ارفع الصوت. أم عبد الله. السلام عليكم عبد الله. أم عبد الله من جدة ها؟
أيوة.
تفضلي أم عبد الله. تفضلي.
بدي أسأل عن حكم استخدام زيت الحشيش للشعر.
زيت الحشيش للشعر.
أيوة لتغذية الشعر.
شكرا لك. تفضل شيخنا.
لا حرج في استعمال زيت الحشيش، وإن كان الحشيش استعماله على وجه يدخن ومحرم لأنه تحريمه لأجل ما يحصل به من إسكار، أما استعماله في الزيوت التي تستخلص منه لتطيب الشعر أو لمعالجة شيء في البدن لا حرج في هذا، جائز ولا دليل على منعه.
معنا أحد. كفاح. السلام عليكم كفاح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية. تفضلي الله يعافيك.
عندي سؤال بالله لو سمحت.
ايه تفضلي.
انا كنت حافظة سورة البقرة الحمد لله من فترة يعني، ولكني بعض الأجزاء نسيتها لمشاغل يعني بالحياة، وهل انا بثبت فيها من الأول هل يجوز اني اثبتها واقرأها وانا على غير طهارة؟
يعني فترة الحيض.
نعم.
ايوه خير.
بشيء مثل القرآن
هذا
يعني
السؤال أنا بودي. أي نعم شكرا. نعم. واضح السؤال يا أختي كفاح. ودي أوسع السؤال، أنا الحقيقة يحتاج البنات إلى قضية أوسع من هذا. إذا كانت تحفظ القرآن الكريم وتخشى أن تنسى وتأتيها فترة سواء حيض أو نفاس إذا كانت متزوجة، أو إذا كانت مدارس تحفظ القرآن الكريم كذلك، إذا كانت مدرسة تحفظ القرآن الكريم في المسجد وهذا يقع أيضا، وأيضا تكون في أثناء الدورة، هل تذهب أو لا تذهب؟
فيما يتعلق بالحيض أو النفاس ما يمنع منهما أو ما يمنع حالهما جاءت الشريعة ببيانه، وليس في الكتاب ولا في السنة شيء يدل على أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا أن النفاس لا تقرأ القرآن. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو قول في مذهب أحمد وهو مذهب وهو قول الطبري واختاره البخاري رحمه الله، إلى أن الحائض تقرأ القرآن. وما جاء من قوله أو ما جاء مما ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل الحال مسجد لحائض ولا جنب، هذا بالنسبة لدخول المسجد، ولا والحديث الآخر لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، هذا لا يصح، لا هذا ولا ذاك، كلا الحديثين لا يصح. وبالتالي ليس هناك ما يمنع المرأة على الصحيح من قول العلماء من قراءة القرآن، سواء كان ذلك لأجل المراجعة، كان ذلك لأجل التعليم أو التعلم، كان ذلك لأجل التعبد بالقراءة، فلا دليل على المنع. لكن الذي تمنع منه هو أن تمسه مباشرة دون حائل، أما إذا مسته بقفازين أو بخرقة ومنديل أو كان ذلك من خلال هذه الأجهزة الكفية، سواء كانت جوالات أو كانت لابتوب أو ما إلى ذلك مما يستعمل الناس، هذا لا حرج فيه، لأنه ليست مصاحف ولا تأخذ حكم المصاحف، فيجوز القراءة منها من دون طهارة.
ودخول المسجد الشيخ إذا كانت مسجد تحفظ القرآن الكريم،
ذكرت أن الحديث الوارد ضعيف، وبالتالي إذا احتاجت إلى دخول المسجد فلا حرج إن شاء الله تعالى.
طيب أسماء من جدة، السلام عليكم أسماء.
وعليكم السلام.
تفضل يا أسماء.
لو سمحت بسأل، أنه تم أخذ قرض من البنك الراشي وهو عبارة عن شراء أسهم في البنك الراشي في شركة سابق للحديد، والحديد قيمته 80,000، واشتريته من البنك بقيمته
أيوة
وكيف يعني هذا؟
يعني قيمة الأساسية 80,000 وأنت اشتريتيه 86,000.
أيوه.
أيوه. طيب بعدين؟ يعني بتردين عليهم 86 قصدك؟
مثلاً هذه المعاملة.
أيوه. واضح. خلاص شكراً لك. تفضل.
هذه العملية تسمى عملية التمويل. فإذا كانت الأخت هي أو وكيلها قد قبض الحديد ثم قام ببيعه فلا حرج في ذلك. أما أن تجرى العملية دون علم بالحديد ولا رؤية له ولا معرفة ولا قبض، فإن هذا يسمى التورق المنظم، وعامة علماء العصر أكثر علماء العصر على أنه محرم. فإذا كانت العملية قد انتهت وهذا ما فهمنا من الأخت فلا حرج عليها فيما مضى، ولكن في المستقبل لا تكرر هذه العملية التي لا تقبض فيها المبيع.
طيب الآن البنوك يقولك توكلنا نحن نقوم بعملية.
التوكيل هو عملية هو ما يعرف بالتورق المنظم، لأنه لا يصح توكيل من اشتريته منه، لأن هذا نوع من الحيلة على الربا، وإنما تقوم ببيعه أو توكل طرف أجنبي لا علاقة له بالبنك لتصريف هذه السلعة.
إناس من الأردن، السلام عليكم إناس.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
أود أن أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا قبل فترة كانت استضافتي في برنامج كوني أكتب، فمن ضمن الحوار تبين لهم بأن صوتي جميل في الإنشاد، مع العلم أنا أبلغ من العمر 17 عاما، فطلبوا مني أن أكون منشدة للأطفال. فما رأيك شيخنا الفاضل في هذا الموضوع، مع العلم بأن المشروع لم يتم بعد وإنما قيد التفكير؟ هل برأيك يجوز إذا لم يتم ذكر الاسم كمنشدة، أم بكل الأحوال يكون صوت المرأة عورة؟
من اللي بيحضر؟ سبيل الأطفال.
نعم.
أنت تقولين
يتم عملية التسجيل يعني؟
الجمهور أطفال وإلا كبار؟
لا وإنما سأكون منشدة بشكل عام، الجميع يسمعني.
يا الجميع، يعني في كبار في رجال يسمعونك؟
نعم.
أي. أو تسجيل طبعاً، أو يكون تسجيل. تفضل شيخ.
أولا صوت المرأة ليس بعورة في الأصل كما جاء في الحديث، صوت المرأة لا حرج فيه إذا كان لا خضوع فيه وكان قولا معروفا، أي قولا صحيحا سليما من المؤاخذة الشرعية، مما تتعلم فيه أو مما تحتاج إلى الحديث فيه أو مما جرت العادة أن تتكلم فيه المرأة. أما الإنشاد فلا أرى أن تشارك في الإنشاد العام إذا نشدت لي صبية أو أطفال بين يديها وصغار عندها، فالأمر في هذا واسع. أما شيء يسجل وينشر فهذا من مواطن الفتنة التي يجب توقيها والبعد عنها.
سارة من مكة، السلام عليكم سارة. طيب هناك أيضا مجموعة من الأسئلة أيضا في الأحكام الشرعية الخاصة باللباس، يمكن نقولها بشكل سريع. ما هو اللباس الشرعي أمام المحارم؟
ما جرت به العادة مما لا فتنة فيه، ما جرت به، ما هناك يعني ليس هناك قياس بالسنتيمتر ما يبدو وما لا يبدو، إنما هناك ضابط عام ما جرى به العرف السوي. طبعا هناك أعراف منحرفة طارئة على المجتمعات بالتعري وإبداء المفاتن، هذا لا عبرة به، أتكلم عن العرف المستقيم العام الذي يراعي فيه الأدب والحشمة. هذا عندما أقول عرف هو هذا العرف المطلوب، وبالتالي اللباس الذي تلبسه المرأة عند محارمها هو ما جرى به العرف المحتشم دون مما لا فتنة فيه.
طيب شيخ، حكم صبغ الحواجب ورسمها دون أخذ منها، يعني ما في نمص وإنما يصبغونها صبغ فيه يعني إبراز لها أو تحديد؟
لا حرج، صبغ الحاجب كصبغ الرأس وكصبغ بقية الشعر في الوجه بالنسبة للرجال فلا حرج في ذلك. كونهم يصبغون الحاجب كاملا ثم يرسمونه ما فيش كهذا، هذا نوع من التفنن في الصبغ وليس في ذلك حرج. ومنه سؤال الأخت التي سألت عن التشخيط الذي يظهر والله أعلم لا حرج فيه ولا دليل على المنع، وكونها تبدو على صورة متسقة كما لو كانت نامصة فهذا لا يفيد المنع والتحريم للفعل على الصحيح من قولي العلماء.
حكم لبس النقاب والبرقع واللثام؟
النقاب إذا كان فتنة كذلك البرقع فلا يجوز، أما إذا كان يبدي ما تحتاج المرأة إلى النظر من خلاله دون أن يكون فيه فتنة ودون أن يبدو ما لا تحتاج إلى إبدائه من وجهها، لأنه اللي تلبس نقاب وتأكد ترى وجوب ستر الوجه، وبالتالي لا تبدي إلا ما تدعو الحاجة إلى إبدائه للنظر. وأما التفنن في شكل النقاب أو في شكل البرقع على صورة يحصل بها الفتنة يمكن تكون بدون ذلك يعني أقل فتنة، فهذا بالتأكيد أنه لا يجوز.
الآن الشيخ مما جرت به عارة البنات لبس الضيق، يعني هي تلبس مثل بقية البنات مما له تسميات عند الفتيات، يعني اللبس الواسع الآن نادر أو قليل جدا على أقل الأحوال، فهل لما جرت العادة بلبس الضيق بالنسبة للبنات، طبعا هو ساتر ولكنها تلبس ضيق،
الضيق الذي يكون مبديا لحجم العضو يعني كالجلد على البدن هذا لا يجوز بالاتفاق، لا أعلم عالما يقول بجوازه. أما إذا كان ذلك يعني الضيق أمر نسبي ويختلف الناس فيه، لكن إذا كان ذلك على وجه من الضيق الذي لا يبدي لا يحجم ما يجب ستره فإنه لا حرج فيه.
لبس العباءة المطرزة الحين صارت أشكال العبايات النفساتية،
صحيح مثل ما ذكرت أحيانا يمكن ما تحت العباءة لو ظهرت به لكان أقل فتنة من العباءة المطرزة. الواجب أن تلبس ما يحصل به الستر، لأن المقصود من العباءة هو ستر الزينة، لا أن تكون زينة في ذاتها، صح. لا يعني أن تأخذ خيشة وتلبسها، لا، لكن ليس هذا أو ذاك، إنما تأخذ ما يستر الزينة مما هو لا زينة فيه، ولو كانت خامة العباءة جيدة أو متينة أو ذات قيمة لا بأس، لا حرج في هذا، لكن أن ترسمها على نمط يكون أبهى مما وراءه بالتأكيد إن هذا مما لا يؤذن به شرع.
أم عمر من الكويت، السلام عليكم أم عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيكم، عندي سؤالان.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، إذا عندي أمرين وأردت أن أصلي فيهما صلاة الاستخارة مثل أمر الوظيفة وأمر السفر، هل أكتفي بصلاة واحدة أم أصلي صلاتين للأمرين للسفر والوظيفة؟ السؤال الثاني، شيخنا أحسن الله إليكم، إذا أرادت الفتاة أن تطلب العلم وتتلمذ على أيدي المشايخ، ما السبيل إلى ذلك وخاصة أن الفتاة لا يتسنى لها كما يتسنى للشاب من ملازمة أهل العلم ومجالستهم وغيره؟
أحسنت،
جزاكم الله خير.
أيوة. سؤال أول استخارة، هل تستخير مرتين؟
يجوز جمع الأمور في استخارة واحدة لا حرج، لكن لو أنه فصل كل أمر في استخارة لكان أجمح لقلبه، لكن لو أنه جمع الأمر في هذا، لو أنها جمعت وقالت اللهم إني أستخيرك في الوظيفة الفلانية إن كانت خيرا لي، وأستخيرك في السفر إن كان خيرا لي، فلا حرج.
السؤال الثاني الحقيقة كنا عددناه يعني ضمن المحاور، يفتقر الحقيقة مجتمعنا اليوم إلى عالمات في الشريعة، يوجد طبعا لكن قليلة قليل جدا من هؤلاء، ومن خرجت ما شاء الله في مستوى العلمي إلى أصبحت عالمة، يعني نذكر هنا الدكتور نوال العيد ما شاء الله نفع الله بها كثيرا، وغيرها من الأخوات الكريمات، فإن الله عز وجل ينفع بها أمما من النساء والبنات تدخل معهن. هناك تقصير الحقيقة في إعداد العالمات، والأخت تقول إذا أردت أن تطلب العلم على أيدي المشايخ ماذا تصنع؟
اليوم التواصل ما ليس محدودا بالحضور، يعني هناك من الطلاب من يقرأ وهو في أقصى الدنيا، أنا قرأ علي طالب كامل كتاب عمدة الفقه من أوله إلى آخره وهو في أستراليا
ما شاء الله،
تماما من أوله إلى آخره، قرابة يعني
400
صفحة مع نوع من التحقيق أو 300 صفحة. وكذلك الطلبة الآخر والذين يتواصل الآن عن طريق النت، يعني ليس من لازم التعلم أن يجلس المتعلم بين يدي المعلم، اليوم تيسر، في الزمن السابق ما كان في تسجيلات، يعني لازم تحضر المسجد حتى تسمع منه، وحتى لو حضرت وين تحضر والمسجد مكتظ، اليوم تيسر الأمر، الآن هذه وسيلة من وسائل التعلم، وسائل الاتصال وسيلة من وسائل التعلم بكل صورها، الصفحات التواصل الاجتماعي هذه نوع من وسائل التعلم، وإن كان لا يعطي علما إنما يحيح الإشكال ويجيب عن معضلات تواجه طلبة العلم وطالبات العلم.
لو وجهتهم الآن إلى لو واحد طالبة علم تريد أن تصل إلى العلوم بهذه الطريقة المنظمة كتب معينة، ما هي يعني القنوات أو المواقع؟
يعني هناك مثلا على سبيل المثال في النت موقع الإسلام مباشر، لايف إسلام، إسلام لايف إسلام، هذا النقل المباشر للدروس اليومية وفي مختلف مناطق المملكة بل حتى في خارج المملكة قد تنقل بعض الدروس، الاستفادة من هذا، ثم أنه تتأرشف هذه الدروس وتوجد مؤرشفة، فتجد في الكتاب الواحد عشرات الشروحات لمجموعة من المشايخ، الاستفادة ممكنة من هذا، فإذا أشكل عليها شيء تتصل بالشيخ أو ترسل إليه أو تتواصل معه بأي طريقة من طرق التواصل ويحصل مقصودها من حل الإشكالات. ما أظن أن هناك عذرا في التحصيل لمن رغب ومن صدق فإنه سيسر له
إن شاء الله. هنا أيضا في قنوات المجلس هناك قناة الحديث وتقرأ
أيضا القنوات
القناة صحيح. العلمية أيضا صحيح. ما شاء الله أيضا فيها خير كثير. طيب نأخذ الفاصل هذا ونعود إن شاء الله نكمل استفساراتكم.
بنيت بطوبي تجارب عمري سورا أطول به من فديت،
قد نتيه في دروب الحياة وتكاد تتكسر آمالنا عند أول عقبة تعترض طريقنا، نحاول مرات وكرات ونحتار في اتخاذ قراراتنا، تفرعت بنا الطرق ولم نعد نبصر نهاياتها، ظلام يتغشى أفكارنا وملامح بائسة تحيطنا، ثم نقف على شط الأمل بالله ننهج بدعاء يفتح لنا آفاقا نرى من خلالها ذلك النور الذي قد بدينا عنه غرباء، نسير بخطوات متشاقلة نتعطش لمن يصافح أرواحنا بنصحه، يفهم ما معنى أن تكون نفوسنا منهكة ويسمع حروفا كادت أن تتلاشى وتلوح دمعا صامتا، ليترجم بوحنا إلى كلمات تجد من يصغي إليها، تتهادى بلج البوح على صدر الرشاد ليحيلها بتوجيهاته الكريمة إلى حدائق غناء وأفانين سعادة.
بنيت بطوب تجارب عمري سورا أطول به من فديت، فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أطول به من فديت فبوحي بما
حياكم الله مرة أخرى. شيخنا الحقيقة كثيرا في بوح البنات نشجع بناتنا على الإنتاجية وأن تشغل نفسها بشيء ينفعها وينفع بيتها ينفع مجتمعها ينفع أمتها. فمن الأشياء التي يحب البنات أن يقضين فيه الأوقات بشيء ينفع فعلا ونفع وما شاء الله ظاهر هو أنهن يحب أن يصنعن مثل مقاطع الفيديو اللي مرت علينا اليوم في هذه الحلقة. مقاطع الفيديو تحتاج إلى برامج إنتاج أو مونتاج. هذه البرامج غالية على البنات، يعني لما تشتري البنت ما عندها مدخل وأحيانا الأب ما يرضى يشتريها فتكون ب 1500 3000 4000 ريال. هل يجوز أن تستخدم البرامج دون أن تشتريها؟ بشكل عام يمكن سؤال الذي يستخدم يعني البرامج استخدام شخصي أو يستخدم استخدام تجاري، يعني ممكن البنت بالمناسبة تتحول بعد فترة إلى محترفة وممكن تقدم هذه الخدمة بفلوس، يعني تبيعها على جهات خيرية أو على غيرها.
فيما يتعلق بهذه البرامج بالتأكيد أن ما كان ممنوعا من البذل إلا بثمن لا بد من بذل ثمنه. فإذا وجدت شيئا في النت دون أن تقوم بفك حمايته أو التعدي على حقوق صاحبه، إنما وجدت نسخة مبذولة وصاحب الحق يمكن أن يمنعها، فهنا ما أقوى أن أقول إنه لا يجوز إذا كانت تصل إليها من غير اعتداء. ما اعتدت، هي فتحت النت وكتبت اسم البرنامج وجاها وتحميل ونزل.
طيب لو مكتوب عليه حقوق الطلب محفوظة
بما أنه حقوق احميها، طيب
أيوة.
بما تكتب حقوق الطبع ثم تجعلها مبذولة لكل أحد، هذا ما معناه أنه ليست هناك حماية حقيقية. أما إذا كان هناك فك لحماية هذه البرامج أو اعتداء على حقوق أصحابها بما يسمى بالتهكير أو التكريك أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز.
طيب أشواق من القصيم، السلام عليكم أشواق. أيوة أشواق، السلام عليكم. طيب لدينا سؤال آخر نتجينا أشواق، وهو أن البنات أيضا من الأشياء اللي نشجعهم عليه في البرنامج هو الدخول في برامج تطوعية، يعني البنت تقوم ببرامج مثلا مع الأيتام، مع المستفيدات من جمعيات البر، أن تقوم بعمل تطوعي إداري مثلا في جمعية تحفيظ القرآن الكريم إلى آخره. بعض الأعمال التطوعية تحتاج إلى أنها تتواصل مع رجال. السائلة اللي سألت تقول أن هذه تبدأ البداية على أن هذا الرجل هو اللي يدير المشروع فلا بد أن تتواصل معه، ما حدود هذا التواصل؟ الحقيقة هي تشير في السؤال إلى أن هناك نوع أحيانا من عدم وجود حدود وأن البداية تبدأ فيها حشمة وبعدين يعني تتزايد أو تتسع.
نعم بالتأكيد هذا يقع وحاضر، ولذلك ينبغي التذكير بأن يقتصر في مثل هذه الأمور على ما تدعو إليه الحاجة، والتوسع فيها غالبا ما يورد في أنواع من المحاذير التي تكون عواقبها رديئة على الطرفين. لهذا أنا أوصي بمراعاة ما أمره الله تعالى، ما أمر الله تعالى به في قوله في وصيته لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله يجمعكم. ثم قال جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا
معروفا.
هذا الشاهد من الآية، نهي تعالى عن الخضوع في القول والأمر بالقول المعروف، والقول المعروف سواء كان في قدره أو في جنسه أو في مضمونه، كل هذا مما ينبغي أن يراعى. فلذلك أنا أوصي بناتي وأخواتي أن يقتصدن في حديثهن وأن لا يتوسعن، فإن التوسع غالبا ما يوقع فيما يكون خطرا وما تكون عواقبه مؤلمة. غالبا يجري نوع من جس النبض من الطرفين في الحديث، والشيطان حاضر يجري من هذا مجرى الدم. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان رقيبا فيما يقول، وأن يحكم كلماته، وأن يراعي أن الزيادة في مثل هذه التواصلات قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباها. لا يعني هذا أن يقطع التواصل بالكلية، أو أن لا يكون هناك مشاركة أو نفع، لكن الإنسان بصير بنفسه. وأيضا الفتيات يختلفن كما الرجال يختلفون، فمن الناس من يعرف من نفسه ومن ذكر أو أنثى أنه يضعف أو أنه لا يقوى، ومنهم من يعرف أنه لا يتأثر، ومنهم من فينبغي مراعاة مثل هذه الفروقات الفردية، وأن لا يقال والله فلانة أو فلان وبالتالي ما في مشكلة. لا، ينبغي أن ترى من نفسك ما هو المناسب له، فلا تلبس ثوب غيرك ولا
يعني
تخطو خطى.
أنه خطوا خطوات وروا أنهم بدأوا يتوسعون يمكن أن يتوقفوا، يعني لو
هو الأصل أن نمنع الزيادة، فإذا وقعت الزيادة هو يجب التوقف
حتى لا يزيد. أشواق من القصيم، السلام عليكم أشواق.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
عندي سؤال معك بك
المشرف. تفضلي.
أول شيء أقول للشيخ أني أحبك الله.
يتفضل السؤال.
السؤال الثاني، أنا مريت بمشكلة تعبت يعني 3 شهور. بعدين بعد الشهر الأخير بداية شهر 12، أول يوم من 12، اتجهت للقبلة وقلت عهد بيني وبين الله إني أقرأ البقرة 4 شهور علشان يروح التعب اللي فيني.
تعب مرض نفسي ولا مرض عضوي؟
لا، كأنها يعني دهنت بزيت ما أدري، كأنه في شيء بيطلع مني.
طيب
يعني.
طيب وبعدين ماذا حصل؟
بعدين عجزت أتحمل الشيء هذا ورحت غرفتي واتجهت بالقبلة وقلت عهد بيني وبين الله إني أقرأ سورة البقرة 4 شهور علشان يطلع اللي فيني. أحس بكتمة وكذا.
وبعدين الموضع السؤال
أي؟ بعدين على طول رحت سجلت لسه، قلت إني ما راح أتحمل، رح أقرأ البقرة وآل عمران، سجلت وقلت إني أنا نقضت العهد آل عمران، ما أقدر أقرأ بس البقرة
في نفس الوقت.
بعدين أي بنفس الوقت، بعدين أحس إن الشيطان وصلت لي، بعدين قريت البقرة نص شهر 12، بعدين عرفت أتحمل ما قريتها أبد.
يعني معلش، يعني أنك لم تستطيع أن تفي بهذا العهد الذي قطعتيه أمام الله عز وجل. هذا السؤال.
إيه ما قدر.
عشان الوقت البرنامج أشواق. هذا السؤال في سؤال ثاني.
وصرت أعلم فيها هالي، يعني كان جاني وسواس، كل ما جاني أحد قلت أنا سويت كذا. وكانها جتني مشاكل في البيت.
إن شاء الله الحين أشواق تسمعين الجواب حتى تقطعي هذا الوسواس، وحتى تكرري وتذكرين الآخرين. شكرا لك. تفضل شيخنا.
أولا فيما يتعلق بإخبار الفتاة رجلا أجنبيا بالحب في الله، هذا يقع كثيرا، وبالتأكيد أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كما قال الله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وبعضهم ينصر بعضا، لكن في الإخبار بهذا الأصل فيه قصره على الجنس. لا يقول الرجل لامرأة أجنبي أحبك في الله، كما لا تقول المرأة لرجل أجنبي أحبك في الله. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، وذهب طائفة أنه لا بأس إذا أمنت الفتنة، ولكن الذي أشير به ألا نتعود مثل هذا، وأن نقتصر على أن يقال هذا في الجنس الواحد.
لكن وجوده يا شيخ، يعني لو أحبت رجل في الله وجوده
المؤمنون والمؤمنات بعضهم بعض، لكن نعم. ينبغي أن
التعبير عن الحب،
يعني ينبغي أن نضع حدود فاصلة. أحيانا تكون هناك ارتياحات نفسية وانجذاب شخصي قد يلبسه الإنسان ثوب الحب في الله، وهذا نوع من الخداع، لأنه يوقع الإنسان قد يسوغ الإنسان أن هذا شيئا صحيحا وهذا يؤجر عليه، هو خلاف ذلك. فينبغي الرقابة على.
والله هذا سؤال مهم الحقيقة جدا ومتكرر، بعد مع المشايخ شيء ومع المنشدين شيء آخر ومع الإعلاميين الإسلاميين شيء آخر، يعني قد يلبس أيضا لبوسا آخر. جزاك الله خير. الآن العهد يا شيخ.
العهد أنا أقول لأختي ليس عليك شيء، لأنه يظهر لي أن هذا النذر حصل في حالة نفسية غير غير يعني غير سوية، بمعنى أنه ليست في حالة اعتيادية تدرك ما تقول، ولذلك تقول قلت كذا ثم سجدت ونقضت ولا استطعت، فليس عليك شيء فيما يظهر لي. وإذا كنت قلت هذا وأنت في وعيك لكن عجزت عن فإنه يجب كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. وأسأل لك العافية وأبشر بالخير، والمؤمن مبتلى ومن يرد الله به خيرا يصب منه، لكن اصبري واحتسبي واقطع الوساوس. جزء كبير من الإشكالية التي يقع فيها أخواتنا بناتنا إخواننا الذين يعني يأتيهم نوع من المس أو يقال لهم فيكم مس هو قضية نفسية، فإذا تغلب عليها وتجاوزها بالاستعانة بالله تعالى والانصراف عن هذا الهاجس يعيشون حياة عادية سوية.
جزاك الله خير شيخنا. الحقيقة أنا توقعت أن الحلقة تمر بهذه السرعة الخاطفة، لا يزال أمامي 40 سؤالة لم أسألها، وإن شاء الله يكون في فرص أخرى. وشكر الله لك يعني مجيئك من القصيم إلى هنا، ونسأل الله يكتبها لك ويتقبلها منك.
وأنت أيضا مجيئك من الحسن كتب الله خطواتك.
آمين يا رب.
ملتقى مبارك.
الله يبارك فيك يا رب. عموما إحنا سنحول إن شاء الله هذه الحلقة إلى أجزاء، كل فتوى ستكون وحدها إن شاء الله، وسننشرها، ونتمنى من البنات تساعدونا أيضا على نشرها، ونسأل الله أن ينفع بها وأن آمين. يأجر شيخنا الفاضل آمين. عليها في الختام أود أن نوه أن الحلقة القادمة إن شاء الله ستكون عن التعصب الرياضي عند البنات، وهذا طبعا حصل في الفترة الأخيرة بشكل فارخ وغريب جدا. يمكن نسمع هذا عن الشباب وننصحهم ونوجههم، لكن أن يحصل البنات أيضا هو وجه آخر سنناقشه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Good.